بعبع العالم الجديد بيسموه تنين، بدأ سحلية صغيرة وقعد يكبر يكبر والناس مش دريانه لحد ما بقى وحش أسطوري. مساحة هتلاقي عنده أراضي ملهاش آخر، قوة سكانية عنده تعداد يسد عين الشمس، اقتصاد تاني أقوى اقتصاد على وش الأرض، إيده في كل مشروع واستثمار في كل دول العالم، ومنتجاته بتنافس المنتجات العالمية وأحيانا بتعديها كمان، بيصنع حرفيا من الإبرة للصاروخ، لدرجة لو بصيت على سجادة الصلاة اللي أنت قاعد عليها ذات نفسها هتلاقيها شايلة توقيعه. هنحكي النهاردة عن الصين ونشوف يا ترى هي فعلا غول وهتفضل كده لسنين جاية، ولا قوتها دي شايلة على كتفها أسباب انهيارها وتفككها. طبعا حضراتكم اكيد عارفين يعني ان الصين واحده من اقدم الحضارات اللي موجوده على الارض، حاجه كده من حوالي يعني 4000 سنه ولا حاجه، من الاف السنين يعني. اول ما ظهرت يعني ظهرت في حته مساحه كده اسمها ساحل شمال الصين اللي هو دلوقتي بقى قلب البلد ومركزها. معلش انا عارف الاسماء بنسترخمها يعني، بس احفظها عشان بس هيكرر كتير معانا. زي اي حضاره قامت على الميه كان لازم الصين هي كمان يبقى لها شريان حياه اساسي. اهو شريان الصين ده كان نهرين، واحد اسمه النهر الاصفر والتاني اسمه اليانغتسي، والاثنين جايين بالعرض كده في البلد من الشرق للغرب. حد هنا يقول لي طب ما هو حلو اهو، في انهار كتير في البلد يعني متنغنغه والخير بالكوم. بس لا اصبر، منطقه الحوض بتاعه النهر الاصفر ده لوحده فيها يعني كميه فيضانات كتير قوي، وكل فيضان انيل من اللي قبله، فيضان مدمر بيكتسح اللي قدامه، لدرجه ان النهر اتحول لبلا ازرق على الصينيين، مش مصدر خير ليهم ولا حاجه. وتنيلت اكتر لما بدات المنطقه تعرف المصانع والشركات من الخمسينات وانت طالع بقى، فبقى فيضانات وتلوث مع بعض من كتر ما النهر يعني اتغرق بنفايات سامه، خليته في اوقات كتير مسدود مش عارف حتى يلاقي منفذ يوصل منه للبحر. طب هل كل ده معناه ان الصينيين ما شافوش حاجه واحده كويسه مع كميه الميه اللي عندهم؟ لا اكيد، رغم كل اللي قلناه ده وبرضه هو شريان حياتهم، وبالنسبه لهم زي النيل كده في مصر، هو اللي قامت عليه الحضاره، واهل الصين اتعلموا الزراعه بسبب ده. ده غير الصناعات اللي قامت عليه زي البارود والورق. على فكره الزراعه كانت مهمه جدا في المنطقه دي بالذات زي الدلتا كده عندنا، لان اللي حواليها كانت يعني طبيعه قاسيه وصعب ان يكون فيها اي ارض زراعيه. يعني في شمال البلد مثلا هتلاقي صحراء كبيره اسمها جوبي، وفي الغرب هضبه التبت اللي السكان فيها قليلين من كتر ما هي يعني برد والاكسجين فيها قليل عشان عاليه قوي. لا ومحوطها الجبال من فوق ومن تحت، وعلى راسها سلسله جبال الهيمالايا. اما جنوب وشرق الصين فمفيش في وشها غير البحر، يعني من الاخر ما بقاش فاضل غير قلب البلد اللي قلنا اسمها من شويه دي ساحل شمال الصين، وده السهل الخصب اللي فيه الزراعه والاكل والخير الكتير والمناخ اللي سهل للناس يعيشوا فيه ويزرعوا مره واتنين في السنه، وبالتالي بدا الناس يعني يكتروا ويتجوزوا ويخلفوا لحد ما بقى عايش فيه دلوقتي مليار بني ادم من اصل مليار ونص تقريبا في الصين كلها. بس ده منطقي يعني، زراعه ومناخ حلو وارض خصبه، مين هيقول لها لا يعني ويسيبها ويسافر؟ عشان كده بدات المنطقه دي تعمر والناس فيها تخلف وتتجوز وولادهم يتجوزوا ويخلفوا لحد ما ظهرت النسخه الاولى من الدوله الصينيه، ويطلع منها بعد كده سلالة هان أو شعب الهان. دول أكبر جماعة عرقية في العالم، وأكتر من 90% من سكان الصين دلوقتي منهم. شعب الهان دول هم اللي سيطروا على الصين وبقوا الأغلبية العظمى فيها، وعملوا نفسهم منطقة عازلة كده في قلب البلد وحموها بنفسهم. بس بمرور الزمن طلع لهم واحد فلحوس كده قال لهم طب واللي حوالينا اللي مش مننا من شعب الهان هنعمل فيهم إيه؟ دول بيكرهونا ممكن يستفردوا بينا. فقاموا قاعدين قعدة عرب كده واتفقوا بينهم من بعض إنهم مش هيستنوا لما اللي حواليهم يتعشوا بيهم، فقالوا يتغدوا بيهم هم الأول. وفعلا بدأوا سلسلة صراعات وحروب وقتال على السيطرة على الأرض ومد النفوذ، يعني سلسلة قعدت آلاف السنين، وكان آخر الفرهدة دي لما ضموا التبت خالص بقى سنة 51. ساعتها ارتاحوا قالوا الحمد لله بقى كده خلصنا من الصداع بالكامل. ده مفتاح مهم تفهم بيه الصين وسياساتها بعد كده، وتفهم كمان دماغ شعبها اللي الوحدة والسيطرة هم رقم واحد عنده. عشان كده شعب الهان كان مهتم جدا يخلق روابط وعلاقات ما بينهم وبين بعض، وبمرور الوقت بقى الاعتزاز بالهوية الصينية والفخر بنفسهم وأصولهم بيزيد، في مقابل انقسام بيزيد هو كمان بينهم وبين المناطق اللي حواليهم باعتبارهم هم الصين المتحضرة واللي حواليهم دول شعوب همجية وبربرية. وسنة ورا التانية بقى شعب الهان بيتوسع وعملوا سور الصين العظيم اللي انت بتشوفه في ناشونال جيوغرافيك ده، وبقى من عجائب الدنيا السبعة، واستغلوا عبيد بالملايين عشان يبنوا ممر مائي صالح للملاحة بين النهرين اللي قلنا عليهم اليانغتسي والنهر الأصفر، وبكده يربطوا شعب الهان الشمالي بالجنوبي، فبقت العلاقات بينهم أقوى وأقوى. وكل ده طبعا زود عندهم إحساس إن هم إيد واحدة وشعب واحد ضد المناطق الوحشة اللي حواليهم اللي لازم يحموا نفسهم منها. كانت نتيجة كل اللي قلناه ده إيه بقى؟ إن شعب الهان بقى هو الأغلبية الساحقة في البلد، وهو دلوقتي اللي مسيطر على السياسة والأعمال، ولغتهم هي اللغة الرسمية بتاعت الحكومة والتلفزيون، واللغة اللي بيتعلم بها طلبة في المدارس. بس ده مش معناه إن شعب الهان كان يعني سمنة على عسل طول عمرهم، أكيد كان بينهم معارك عادي خالص، بس لما كان يظهر قدامهم خطر كانوا بيركزوا انتباههم عليه، زي ما حصل مع المغول مثلا اللي غزوا الصين وسيطروا على حكمها بتاع يعني 90 سنة لحد ما رجعوا الهان يحكموا تاني. واللي حصل ده عمل هس عند شعب الهان وخلوهم يتكهربوا من أي وجود أجنبي على أرضهم. يعني حتى بالرغم من الروابط اللي حصلت مع التجار وبعثات الدول الأوروبية اللي كانوا لسه بيطلعوا من البيضة زي أسبانيا والبرتغال وبيبعتوا ناس من عندهم للصين عشان يعملوا تجارة ما بينهم، لكن برضو كان الحكام رافضين إن التجارة تتحول لعشرة والعشرة تبقى وجود دائم على أرضهم. ولحد دلوقتي هم كده برضو، يا دوبك فتحوا المناطق الساحلية بتاعتهم للتجارة، لكن كانت نتيجة ده للأسف إن المدن الساحلية اتطورت وبقى فيها خير ورزق كتير وصاد فقر في الريف والمناطق الداخلية في البلد، وده خلى ناس كتير تسيب الريف وتسافر للمدن، فبقى فيه اختلافات كبيرة. ومع التوسل اللي كان بيحصل للصين وسيطرتها على أرض ورا التانية كانت الخلافات بتزيد أكتر، وده ظهر لما الصين احتلت منطقة اسمها شينجيانج وبقت أكبر مقاطعة في البلد. برضو احفظ الاسم ده عشان هيتكرر معنا، شينجيانج دي بقى كانت منطقة يعني سكانها مسلمين، وده خلق عداوات وتمرد ما بينهم وبين شعب الهان زي مناطق تانية كتير. واتنيلت الدنيا أكتر لما الأوروبيين احتلوا الصين وقسموا البلد لمناطق نفوذ ووروا الصين ذول اللي ما شافتوش من قام المغول. فانت كده تقريبا هتفهم ايه اللي ربى عداوة عند الصين تجاه أوروبا وخلاها تكرهها، يعني باعتبارها ضربت مفك في وحدتها واستقرارها اللي طول عمرها بتقاوح عشان تحققها. يعني باختصار الصين اللي انت شايفها بعبع دي دلوقتي المغول احتلوها والأوروبيين قسموها، وحتى اليابان اللي ما تجيش تلت مساحة مصر غزت الصين بتاع مرتين ولا حاجة، وفضلت الصين متمرمطة كده لحد ما ماو تسي تونغ أعلن جمهورية الصين الشعبية. هتسمع الرجل ده؟
مين ده؟ تا ماو تسي تونغ الزعيم الصيني الكبير.
عندكم زعيم كمان؟
أهو ماو ده ممكن تعتبره جابر الشرقاوي بتاع الصين، عم أشقية الصين كلها. الرجل ده مد نفوذ الصين لكل حتة وقدر يضم التبت اللي قلنا عليها من شوية دي لحد ما البلد بقت كلها تحت قبضته هو والحزب الشيوعي بتاعه. وبعد ما مات خلفائه زودوا سيطرة الحزب الشيوعي على الاقتصاد وقدروا يحولوا الصين لقوة تجارية كبيرة وعملاق عسكري بيكبر بسرعة البرق، وقدر تستعيد أراضي كتير كانت تحت حكم البريطانيين والبرتغاليين لسه، وبدأت تبص على العالم الخارجي وتقرر تنفتح عليه وتنافس الدول الكبيرة وتخطط لمستقبلها. بس ده حصل بعد ما الصين زي أي دولة ذكية بصت على مميزاتها ونقط القوة اللي عندها وقدرت تستغلها، وفي نفس الوقت يعني قبل ما تخطي خطوة لقدام درست حدودها وشافت هتأمن نفسها ازاي. يعني بصت على الشمال لقت صحراء جوبي اللي قلنا عليها في الأول دي، الصحراء دي جدار عازل زي الفل للصين وهي اللي بتوصلها عن منغوليا اللي فوقها على طول، أو الصحراء دي تقدر ترصد فيها أي جيش بيتجمع وبيقرب قبل أسابيع حتى من وصوله، ده غير ان هو نفسه هيبقى واصل منهك وطالع عينه من المشي في الصحراء، ولو حب يعمل خطوط إمداد تريحه هتبقى طويلة أطول من الليلة السوداء وهتكلفه مبالغ مهولة، واصلا مش هتعرف تعدي من كل التضاريس الصعبه اللي هناك دي لحد ما يوصل لقلب البلد. اي نعم جشع الصين يعني بيزقها تعمل صفقات تجاريه كتير مع منغوليا عشان تصفط مواردهم الطبيعيه وبالذات المعادن، وده فاتح عليها فتحه منيله ومخلي الصينيين بيهاجروا المنغوليا باستمرار، لكن دي مشكلتهم هم حاجه ملناش دعوه. احنا دلوقتي بنتكلم عن الغزو العسكري من الشمال، في غزو عسكري هيجي من صحراء جوبي دي او منغوليا؟ لا، يبقى ملناش دعوه باللي هاجر بقى واللي يقعد. تعال بقى على الشرق تلاقي حدود الصين مع روسيا ودي فيها جبال وسكان قليلين وفيها كمان منطقه اسمها منشوريا، لو روسيا عاوزة توصل للصين لازم تعدي عليها الأول. منشوريا دي فيها 100 مليون واحد يعني قد مصر كلها تقريبا. عارف بقى الإقليم الروسي اللي لازق في منشوريا ده فيه كله على بعضه كده كام؟ 7 مليون بس وما بيزيدوش، فأي هجرة منهم للصين هتديها قوة ونفوذ أكبر وهيخلي ليها يعني عين وهي بتعمل علاقات مع روسيا، ما الناس بتوعك بيهاجروا عشان يقعدوا عندي. وحتى لو افترضنا أن روسيا هتدخل بشكل عسكري للصين فأفضل حتة ممكن تدخل منها هي ميناء واحد يتيم على المحيط الهادي، وحتى ده كل المؤشرات بتقول ان روسيا مش هتستعمله، بالعكس ده العقوبات الاخيره ضد روسيا بسبب حربها مع اوكرانيا خلت روسيا تعمل صفقات ضخمه مع الصين عشان تفضل واقفه على رجلها وتكمل في الحرب، وطبعا الصفقات دي في صالح الصين جدا يعني ومخليه صباع روسيا تحت ضرس الصين. وحتى بعيد عن روسيا ومنشوريا والليله دي كلها هتلاقي حدود الصين الشرقيه كلها بعد كده بحور، بحر شرق الصين وبحر جنوب الصين ومحيط هادي على هندي، وكل دول فيهم مواني حلوه بتستعملهم للتجاره. اي نعم البحور دي فيها جزر كده عامله زي الخازوق بالنسبه للصين زي اليابان، بس ده هنجيله كمان شوية. احنا دلوقتي بنشرح شكل حدود الصين اللي اديتها قوة وخلتها يعني مالية مركزها. تحت بقى في الجنوب هتلاقي ثلاث دول، فيتنام ولاوس وبورما. فيتنام دي ببساطة بقى هي المنطقة الوحيدة في الجنوب اللي ليها حدود يقدر جيش يغزو الصين منها من غير وجع قلب، وده اللي يمكن الصين كانت واخدة بالها منه من زمان قوي يعني من قبل الميلاد أصلا، فاحتلت فيتنام بتاع 1000 سنة كده ولا حاجة. وبعدين رجعوا دخلوا حرب سوا في سنة 79. بس دلوقتي تفتكر فيتنام تقدر تدخل حرب مع عملاق زي الصين؟ مستحيل طبعا، مفيش قدامها غير العلاقات الدبلوماسية معها. ولو خلاص مش قادرة تعصر على نفسها ليمونة هتتحامى في الأمريكان وهم يتصرفوا بقى. حتى يقول لي بس فيتنام والصين الاتنين شيوعيين يعني، فالمفروض فريق واحد. هقول لك امال احنا بقالنا سنين بنهاتف ايه؟ بس مش قلنا الايديولوجيات والافكار المشتركه كل ده وقت المصالح بيبقى بلح؟ الجغرافيا هي اللي بتحدد المصالح والصراعات، يبقى اي حاجه تانية ملهاش لازمه. وكده كده بالنسبه للصين فيتنام دي مشكله هينه يعني تقدر تتصرف فيها، فمش ازمه. فخلينا ننقل على لاوس، ودي بقى منطقه غابات جبليه التجار نفسهم بيعانوا فيها، فما بالك بقى بقوات ودبابات وبتاع. وحتى بورما هتلاقي يعني جبال في وشك لحد ما توصل للهيمالايا، فانت محتاج اقولك ان مستحيل جيش يعدي منها يعني. نطلع على الغرب بقى عند هضبة التبت اللي كلمنا عليها قبل كده، هتلاقي جبال الهيمالايا اللي على حدود الصين والهند ولحمة في سلسلة جبال تاني. اهو الجبال دي كلها عاملة زي السور الصيني العظيم كده بتفصل بين الهند والصين، مش بس عسكريا ده كمان اقتصاديا. من هنا بقى تفهم ليه الصين كانت مهووسة بالسيطرة على هضبة التبت بسلاسل الجبال بتاعتها عشان تفضل مأمنة نفسها من الهند، خصوصا ان الاتنين اي نعم مفصولين عن بعض كويس، لكن على مدار تاريخهم كان في خلافات زي اي دولتين كبار لازقين في بعض. الصين شايفة ان الهند اخدة منها مقاطعة كاملة، والهند بتقول الصين محتلة منها حتة ارض بتاعتها، لغاية ما فعلا بدأوا يضربوا نار على بعض سنة 62 بعد ما الصراع على الحدود كان خلاص وصل لاخره. بس في النهاية الحرب انتهت والمولد انفض، وكل دولة انشغلت بنفسها بقى ازاي تكبر ويبقى لها مركز في العالم، لكن كل واحدة رامية عين على التانية لو لعبت بديلها او فكرت تستهبل. وحتى التجارة ما بينهم وبين بعض يعني شحيحة قوي. في نقطة كمان تخلي التبت مهمة للصين، ان الانهار الكبيرة في الصين زي نهر الاصفر واليانغتسي اللي قلنا عليهم شوية طالعين من الهضبة، ومعاهم نهر ثالث اسمه ميكانج. التلاتة سوا بيسموهم مع بعض برج المياه الصيني، او بالبلد يعني شركة مياه شرب الصين لمؤاخذة. يعني لو الهند سيطرت على التبت هتقفل الحنفية حرفيا على الصين. طبعا قضية التبت قضية دولية وبتتهاجم فيها الصين كتير، وازاي تحتل الهضبة وحرام وسيبوا اهلها في حالهم وكده، ونجوم هوليوود نفسهم بيتكلموا عن الموضوع. لكن طبعا محدش هيقدر يفتح بقه بشكل رسمي ضد الصين، تاني اكبر اقتصاد في العالم. ده لو مش احتلوا التبت، ده لو احتلوا الرخم ذات نفسه محدش هيقدر يتكلم برضه. من الخمسينات من اول ما سيطرت الصين على التبت بشكل كامل وهم بيبنوا طرق وسكك حديد هناك، رغم ان افضل المهندسين في اوروبا قالوا مستحيل يتبنى خط سكه حديد على التربه الجليديه دي ووسط الجبال دي، لكن الصينيين قدروا يعملوها في 2006. لقوا بقت قطوره الركاب والبضائع رايحين جايين من شنغهاي وبكين لحد قلب الهضبه اربع مرات في اليوم، كانهم مطلعين لسانهم للعالم يعني. وفوق ده كله مستوطنين صينيين بالملايين بيروحوا هناك ويقعدوا ويبرطعوا، لغايه ما بقت التقارير اللي جايه من التبت وبتطالب باستقلالها بتقول ان السكان الاصليين ذات نفسهم هناك بقوا اقليه، فترد عليهم الحكومه الصينيه وتقول اقليه ايه؟ دول فوق 90% وعندكم كمان حكم ذاتي يعني مش تابعين لينا، فعاوزين ايه تاني؟ بس الحقيقه ان الطرفين بيبالغوا، وان كانت الحكومه بتبالغ اكتر شويه اكيد يعني. انت لو نزلت لفيت بنفسك هتلاقي احياء كامله تابعه لشعب الهان الصيني في قلب التبت، يعني مش 90% بس برضه كتير. ومن باب عرض الحقائق بالكامل بالمره يعني، فخلينا نقول ان هم دخلوا تطوير كبير للهضبه برضه، من اول السلع الاستهلاكيه للكمبيوتر لحد الموبايلات والتلفزيونات، بعد ما الناس هناك كانوا عايشين على حاجات بدائيه، ده غير السياح اللي بقوا بيزوروا الهضبه باستمرار، وبالتالي مستوى المعيشه والصحه هناك ارتفعوا، والمنتجات بتاعت السكان المحليين بقت بتسافر لكل حته في العالم. بس سواء في تطوير ولا مفيش، وسواء هو احتلال للتبت ولا لا، ففي النهايه ما تقدرش ما تتعاطفش مع اهل التبت وهم شايفين سكان منشوريا او سكان شينجيانج اللي قلنا عليها في الاول. يعني اهل التبت شايفين المناطق دي كانت طول عمرها سكانها اصليين وبيتكلموا لغتهم الام، لكن دلوقتي قربوا ينقرضوا وبقت يعني ارضهم اغلب سكانها من شعب الهان، فخايفين يلاقوا نفسهم كده في يوم من الايام. عشان كده مش هتستغرب لما تسمع عن محاولات تمرد واعمال شغب زي اللي حصلت في 2008 لما المتظاهرين من اهل التبت بداوا يعني سرقه وحرق في ممتلكات الصينيين، وحصلت اشتباكات كتير اتقتل فيها ناس واتصاب مئات، وردت الحكومه بحملات قمع واعتقال، ووصلت ان الرهبان بقوا يولعوا في نفسهم عشان يعني يجذبوا انظار العالم لقضيتهم، ولكن لا حياه لمن تنادي، ولسه الصين مكمله في اللي بتعمله. بعد التبت وانت طالع على الشمال هتلاقي بقى دول زي باكستان وكازاخستان لحد ما توصل لمنغوليا فوق خالص. يعني يمكن يبانوا ان هم نقطه ضعف في دفاع الصين وفجوه وسط الجبال والصحراء اي حد ممكن يدخل منها، لكن في الحقيقه ان هم بعيد جدا عن قلب الصين، وكل دوله ملهيه بحالها وما عندهاش استقرار يخليها في وضع يسمح لها بغزو او غيره. وبعد منغوليا هتلاقي مقاطعه شينجيانج اللي عمالين نتكلم عنها دي، اهي دي بقى سكانها مسلمين يعني وحكمها شبه مستقل. عارف بقى مين المسلمين دول؟ هم الايجور، فاكرهم اللي من فتره يعني قامت الدنيا وهاشتاجات ضد الصين وتنديد بالمذابح اللي بيعملوها في المسلمين الايجور، وانت لا كنت عارف مين دول ولا بيعملوا ايه. فخلينا اشرح لك انا بقى. الايجور دول سكان شينجيانج بس اصلهم اتراك وبيتكلموا تركي، عشان كده قرروا يستقلوا بالمكان اللي عايشين فيه ويحولوه لدولة اسمها تركستان الشرقية. الكلام ده كان في الثلاثينات والاربعينات، وفضل عندهم قناعة ان زي ما الاتحاد السوفيتي انهار والامبراطورية الروسية اتفككت لدول مستقلة، فهم كمان يقدروا يعملوا كده وينفصلوا على الصين وتتفكك بالكامل. وفعلا بدأوا محاولات استقلال كتير واعمال شغب في 2009 بعد سنة من اللي عملوه اخوانهم في التبت. قرروا يقلدوهم ويعملوا تمرد، واللي كانت نتيجته موت اكتر من 200 واحد. وردت الصين على التمرد ده بقمع واعتقال، وقررت انها تحول استثماراتها هناك وتنقل عمالها عشان تسيطر بالكامل على الارض ويبقى لها قوه ونفوذ عليها، وما تسمحش للايجور ان هم يسحبوها من تحت ايديهم، خصوصا ان المنطقه دي مقاطعه شينجيانغ مهمه جدا من ناحية الاستراتيجيه، عشان لازقه في بتاع 8 دول كده مره واحده، ولو وقعت هتبقى شباك مفتوح في قفا الصين. ومن ناحيه تانية عشان البترول اللي فيها. عشان كده زي ما قلنا الصين دخلت بعمالها بمواطنيها بفلوسها بمصانعها وقعدت وبرطعت ومدت رجلها في المنطقة دي، لدرجة يعني ان بقى معظم المدن الجديدة هناك فيها اغلبية رهيبة من الصينيين اللي بيشتغلوا في المصانع اللي فتحتها الدولة، ووصلت نسبة الصينيين اجمالا في المقاطعة 40% من فترة بسيطة، يعني ممكن يكونوا زادوا اكتر من كده. الايجور عانوا كتير من حكم الصين ومن اللي بتعملوا فيهم، الموضوع وصل لمذابح حقيقية، ولكن للأسف لا صوتهم واصل ولا ليهم تأثير على الساحة العالمية زي أهل التبت مثلا. يعني ما تلاقيش عندهم شخصية زي دلاي لاما مثلا يطلع ويتكلم ويعبر عن القضية كويس، لكن في المقابل قدر الإيجور يعملوا لهم خطوات دبلوماسية مش بطالة. يعني بقى لهم مؤتمر عالمي مقره في ألمانيا، وأسسوا حركة تحرير تركستان الشرقية اللي في تركيا، وهكذا. في المقابل الصين كانت بتسعى كل قوتها أنها تكتم صوتهم أكتر وتحافظ عليهم هم وقضيتهم مجهولين للعالم، وتتكلم عنهم بصيغة الإرهابيين الإسلاميين، وتربط مع أكبر عدد ممكن من الدول اللي على حدودها حوالين الإيجور عشان يمنعوا أي تنظيم جاي من عندهم أو حركة استقلال أو أي حاجة من الإيجور إن هم لو اتزنقوا ينسحبوا للدول دي أو حتى ياخدوا منهم معونة. المعونات الوحيدة اللي كانت بتيجي للإيجور كانت بتيجي من جماعات متفرقة كده زي القاعدة باعتبارهم مسلمين، رغم إن حركة الإيجور حركة قومية في المقام الأول مش قايمة على أساس الدين، وهدفهم الاستقلال عن الصين عشان يعيشوا في أمان ويمارسوا معتقدهم بحرية، مش خلافهم مع الصين عشان إيمانهم من عدم. فما فيش قدامهم قصاد الجرائم اللي بتعملها الصين غير إن هم يردوا بشوية هجمات ببنادق ولا قنابل ولا سكاكين ضد أهداف تابعة للدولة، لحد ما ربنا يريد بقى وتتحول لانتفاضة كاملة. يعني تقدر تعتبر الإيجور والتبت وجهين لعملة واحدة، لا مسموح لهم يستقلوا ولا ينفع يتسابوا على مزاجهم، والاثنين سوء للاقتصاد الصيني حتى ولو بشكل محدود. ولو الدولة اديتهم حقوقهم أو سمحت لهم ولو بحاجات بسيطة زي حق التصويت مثلا، فسيطرتها على البلد بالكامل هتتهز ووحدتها هتتفك، وده من أول مظاهرة الصين من آلاف السنين وهي ما بتسمحش بيه. يعني الوحدة ليها الأولوية ويجي وراها الاقتصاد وقوته. لكن هتقولي بقى ديمقراطية وحقوق إنسان، فده هناك عندها سعادتك. يعني مشكلة الصين إنها زي أي دولة ديكتاتورية بتتعامل بمنطق إن حقوق الإنسان خطر على المواطنين مش العكس، ونتيجة احترام حقوق الإنسان هيكون عنف وموت وخراب. تيجي تقول لهم بس دي مبادئ بتطبق في كل دول العالم الحر، يقول لك دول عالم ثقافتهم غير ثقافتنا، شوفونا بعينينا ما تشوفوناش بعينيكوا الزرق. كلام المتكرر والتقليدي بتاع كل ديكتاتور لسه طالع من البلح من البيضة. فالحكومة في الصين بقى بتقول للشعب احنا هنغنقكم وصاد ان انتوا تسمعوا الكلام زي الفراخ، وده ماشي كويس هناك عندهم، محدش بيعترض طول ما الاقتصاد زي الفل. بس ده مش معناه ان الحكومة عبيطة ومأمنة للشعب. في الفترة الأخيرة يعني كان في مظاهرات ضد الفساد والبوظان اللي حاصل في البلد، فالحكومة بقت عارفة ايه اللي ممكن يحصل لو الاقتصاد اتهز حبة او الناس دي ما بقتش لاقية تاكل. ودي من اكتر الحاجات اللي رعب الصين وحكومتها، انها تفضل قادرة تسد جوع الناس بكل قوتها. بس المصيبة انها شايفة كل يوم التلوث بيزيد عندها، لحد ما اكتر من 40% من الارض الصالحة للزراعة بقت يا ملوثة يا تربتها ضعيفة، وده باعتراف الحكومة نفسها مش كلام المعارضة. يعني من الآخر بقت الصين مزنوقة بين تصليح التربة وتوفير أرض زراعية كويسة مش ملوثة، زائد الأنهار نفسها اللي ملوثة يعني، وبين إنها ما توقفش تصنيع، ده مضطرة تكمل فيه أكتر وأكتر عشان ترفع مستوى معيشة المواطنين أكتر. معادلة صعبة، بس نتيجة الفشل فيها زي ما قلنا شافت عينة منها، فما تقدرش تخاطر، خصوصا والناس كل يوم بيعملهم بتاع يعني 500 احتجاج سلمي في كل حتة في الصين، وكل احتجاج له سبب شكل. من هنا تقدر تفهم إيه السر اللي بيخلي الصين مادة إيدها في كل صناعة وبتوفر منتجات للعالم كله بسعر رخيص، عشان لو ما عملتش كده مش هتلاقي تأكل المليار وكسر دول، وهتضطر تستحمل تكلفة العمالة اللي بتزيد كل يوم عن التاني. في مقابل دول زي تايلاند مثلا أو أندونيسيا عندها نفس حجم العمالة، لا وأسعارها كمان زي الفل وبتنافس الصين بيها. فوسط كل ده تفتكر الصين عندها استعداد ولو 1% تخاطر باقتصادها واستقرارها عشان منطقة ولا مقاطعة عاوزة تستقل؟ والأهم تفتكر عندها استعداد تخاطر بالاقتصاد ده بدون ما توفر له تأمين كويس وعلى أعلى مستوى؟ أو التأمين الكويس ده معناه جيش قوي وأسطول عافي يقدر يحمي الحدود البحرية ويأمن طرق التجارة لمنتجاتها اللي خارجة ودخل؟ فتعال بقى واحدة واحدة نشوف الصين عملت كده ازاي، ونتعرف على حدودها البحرية وتصرفت بأسطولها ازاي مع الجزر والدول اللي حواليها. الحقيقة التاريخية ان طول عمر الصينيين بحار هايلين، لكن كان الموضوع بالنسبه لهم مقتصر على التجاره والبضائع وشكرا على كده، ولا كان هام بقى جزر ولا توسيعه عليهم في البحر. لكن ما حولوش ده لقوه عسكريه الا في الفتره الاخيره، لحد ما بقى عندهم بدل الاسطول اتنين، واحد بيعمل دوريات على الحدود والتاني مجهز بشكل اقوى انه يطلع للمحيطات. اي نعم الاتنين على بعض يعني لسه ما وصلوش لقوه البحريه الامريكيه اللي هي اجمد اسطول في العالم، لكن الخبراء بيقولوا ان في خلال 30 سنه ومع التقدم الاقتصادي الرهيب للصين هتبني اسطول بحري يقدر ينافس الامريكان. لكن لحد ما ده يحصل فالصين مقضيها تدريب وتعليم وتجهيز معدات بشكل ما فيهوش هزار يعني، وبيعملوا انظمه صواريخ مضاده للسفن، والبحاره الشباب عندهم بيتدربوا على كل حاجه ممكن تتخيلها، وفوق ده كله مشروع الفضاء الصيني اللي لسه بيكبر واحده واحده، عمال يطور من نفسه هو كمان وبيبص على اللي حواليه خصوصا الامريكان وحلفائهم عشان يقدر يجاريهم في كل خطوه، او بمعنى اصح ينطلهم في كل خطوه. يعني مفيش اكتر من اللي حصل في 2006 لما قوات بحريه امريكيه كانت في بحر شرق الصين وماشيه بثقه قوي ومتسلطنه وفاكره ان مفيش حد قصادها، وفجاه لقوا لك قدامهم غواصه صينيه طالعه لهم زي الخازوق من وسط المراكب بتاعتهم. فانت متخيل المنظر؟ حامل الطائرات عملاقه حواليها 12 سفينه حربيه والسماء مترشقه طيارات تبعهم، وفجاه يقولوا لك غواصه طالعه لهم في النص كده من قلب الميه. لا وغواصه حربيه مش غواصه استطلاع مثلا، وبينها وبين المركب الامريكاني كم متر، ولا هممها بقى توربيدات ولا صواريخ ولا بتاع. ولما الامريكان غضبوا من التصرف ده الصينيين قالوا سبحان الله احنا كنا طالعين على السطح عادي لقينا نفسنا وسط مراكبكم، مع اننا كنا ماشيين في امان الله في السواحل بتاعتنا يعني، ها واخدين بالكم بتاعتنا، واتكوا على بتاعتنا دي قوي عشان يوصلوا رساله مش بس للامريكان ده للدول كلها، وخصوصا اللي بينها وبينهم حدود بحري، ان الحته دي بقت بتاعتنا خلاص، البحر ده بتاعنا نمشي فيه زي ما احنا عاوزين، ولو فكرت تعدي من قدامنا هتلاقينا نطين لك في بنطلونك. بعد ما الصين جهزت اسطولها البحري يعني بدات تشوف حدودها البحريه وتبص على الدول اللي حواليها علاقتها بيهم ايه عشان ترتبها وتعالجهم مشكله مشكله. فجنب الصين كده ناحيه المحيط الهادي في شويه جزر على راسهم تايوان. تايوان دي بقى حدوته لوحدها، هنجي لها كمان شويه كده على رواق، خليها على جنب دلوقتي. اللي يهمنا هنا ان الصين بتقول انها من ضمن ممتلكاتها، ده غير خلاف بين الصين وجيرانها على ملكيه اكتر من 200 جزيره صغيره وشعب مرجانيه هناك، وكل ده عشان الصين عاوزه تسيطر على الممرات البحريه اللي بينها وبين الجزر دي وتامن حدودها، مش بس عشان التجاره، ده كمان عشان وقت الحرب سهل جدا اسطول يسيطر على الممرات دي ويقفل على الصين ضبه ومفتاح. وحتى لما تنزل شويه تحت عند بحر جنوب الصين هتلاقي هو كمان كله خلافات ونزاعات بين الصين وجيرانها، سواء على ملكيه الجزر او على الموارد الطبيعيه والممرات الملاحيه اللي فيه. والحقيقه ان كل ده منطقي ومتوقع، لان الصين يعني اتلسعت من الحكايه دي لما اليابان منعت السفن تعدي للمحيط الهادي قبل كده، والسفن ما عندهاش سكه غير انها تدور حوالين كوريا وتعدي على بحر اليابان وبعد كده المحيط الهادي، وجزء كبير من المياه دي كلها يا تبع اليابان بالفعل يا تبع روسيا، ولو روسيا حليفه وبينهم شغل واقتصاد وتجاره فاليابان مش قد كده. اليابان دي نفسها بينها وبين الصين ما صنع الحداد من زمن طويل يعني، فاكر لما قلنا ان اليابان هاجمت الصين مره واتنين؟ اهو لسه لحد دلوقتي بينهم نزاع على شويه جزر مش مأهوله، بس كل واحده فيهم عاوزاها. ده غير خناقات بقى على مناطق حقول الغاز اللي في بحر شرق الصين، واللي الصين غطت معظمه بدفاع جوي يجبرك تطلب الاذن قبل ما تعدي هناك. في المقابل اليابان مأمنة نفسها عند شويه الجزر بتاعتها بشويه صواريخ تقدر تفرشهم على الشط عشان تصطاد اللي مش على مزاجها، ده غير قاعده عسكريه تابعه للامريكان هناك كمان، يعني وريني بقى هتعدي بمراكبك ازاي وانت خارج وانا مش سامح لك، هتخبط في اليابان وامريكا قبلها. خلصنا كل دول، نيجي على الزغلول الكبير بقى، تايوان. الصين ما بتتعاملش مع تايوان على انها دوله خالص، دي بتقول انها المقاطعه رقم 23 في مقاطعتها، رغم انها عارفه انها حليف لامريكا وفيها قوات بحريه وجويه امريكيه. تايوان دي من القرن ال17 وهي تحت سيطره الصين، لكن الصين ما حكمتهاش فعليا الا 5 سنين بس، من سنه 45 لسنه 49 وشكرا على كده، لدرجه ان اسمها الرسمي بقى جمهوريه الصين، لكن الصين نفسها اسمها جمهوريه الصين الشعبيه، قال يعني عشان يميزوا بين الاثنين، بس الاسم ده في مصلحه الصين، يعني كده بتاكد الصين انها مش دوله منفصله عنها، ده الاسم واحد يا جدعان، انتوا بتقولوا ايه؟ بس تايوان لما لقت نفسها ملهاش ظهر في المنطقه جرت على امريكا وعملت اتفاقيه عملاقه سنه 79 خلت امريكا ملزمه تدافع عنها في حاله اي غزو من الصين. بس تخيل رغم القانون ده مش هتقدر برضو تجازف وتستقل بالكامل، لانها لو فكرت تعملها فامريكا مش هتلحقها لو الصين قررت تضربها يعني بالبلدي هي بتحميها طول ما هي حاجه كده تابعه مش مستقله، لكن يوم ما تستفزل الصين بقى وتعمل لي حرب عاوزانا نحميكي لا خليكي ساكته كده بلا استقلال بلا نيل. هو في المحافل الدوليه الصين صوتها مسموع اكتر بحكم التجاره وان ليها مصالح بالتريليونات مع كل دول العالم، لكن مع ذلك كان في 22 دوله بيعترفوا بتايوان، بس دلوقتي صفصفوا على 13 دوله بس. لكن رغم كل ده الصين عارفه انها ما تقدرش تسيطر على تايوان عسكريا، فمقضياها بقى تجاره وسياحه بين الدولتين عشان تجر رجلها وتجيبها تحت بطها، لدرجه ان وقت احتجاجات الطلاب في هونج كونج اللي كانت تحت حكم بريطانيا ودلوقتي تابعه للصين وقت الاحتجاجات دي سنة 2014 الحكومة الصينية كانت ماسكة نفسها بأعجوبة عشان ما تضربهمش في قلب الشارع زي ما هي متعودة عندها في الصين الشعبية. قالت أنا عندي أقدر أعمل كده ومفيش فيديو واحد هيتشاف يعني، لكن هنا هتفضح فضحة المطهر قدام العالم، وساعتها الناس في تايوان هيشوفوا فيخاف، واللي كنت بحاول أعمله بقالي سنين بهدوء وعقل ههد فوق دماغي بتصرف غبي. عشان كده فضلت تلعب بسياسة النفس الطويل بدل ما تخلي تايوان تهرب من تحت ايديها. او سياسة النفس الطويل دي تتلخص في انهم يقنعوا التايوانيين ان مفيش ازمة لو رجعوا تاني للوطن الام وحضنها اللي هي الصين يعني، ونخلي زيتنا في دقيقنا بقى والدنيا فل ما بيننا وبين بعضين. وده اللي مخلي الصين عملت منطقة الدفاع الجوي اللي قلنا عليها فوق بحر جنوب الصين، وكل فترة وتانية تعمل حركة مجنونة واستفزازية للامريكان زي موضوع الغواصة اللي طلعت لهم وسط المراكب فجأة مثلا. حد يقول لي طب ليه يعني؟ عشان كل ده يقرفوا بيه الامريكان ويخلوهم يزهقوا من حماية تايوان اللي بينها وبين الصين فرك الكعب، لكن بينها وبين امريكا الاف الكيلومترات، يبقى ليه تتعب قلبها عشان تحميها؟ طيب ما تسيبها لنا واحنا هنتعامل. الحقيقة ان امريكا طالعة على الصين زي العمل الاسود في كل حاجة، يعني كل جزيرة مهمة في البحر او دولة رئيسية هتلاقي امريكا عاملة تحالف معها، مش بس تايوان، ده فوقها الفلبين وماليزيا وسنغافورة واندونيسيا، وهم كلهم مرتبطين دبلوماسيا وعسكريا مع امريكا. وبما ان اي مركب صيني ماشي في المنطقة دي او عند مضيق مالقا لازم هيعدي عندهم، فالصين قالت لك انا لازم اسيطر على المضيق ده باي طريقه، هو وبحر جنوب الصين، مش بس عشان تامين طرق التجاره والبضائع اللي رايحه جايه، ده كمان عشان الثروات الطبيعيه سواء بترول او غاز او معادن. فبتعمل ايه بقى؟ بتحاول تمشي بسياسه سيف المعز وذهبه، يعني زي ما بتعادي تطبطب، وزي ما بترفع السيف ترش ذهب، دبلوماسيه حبه وتهديد بالبحريه والاسطول حبه، لكن تفضل التجاره وخطوط الانابيب الممدوده ما بينهم والمواني اللي شغاله هي انسب الحلول في ايديها. المهم النتيجة انها تسحب دول جنوب شرق اسيا بعيد عن امريكا. الصين حاطة ده في بالها وهتعمله باي طريقة، دي اي ما نايمة عليه لدرجة ان خرائط المنطقة اللي بتطبعها الصين مطلعة بحر الجنوب وكأنه تحت سيطرته. فانت متخيل الموضوع بقى امن قومي بالنسبة لهم ازاي؟ لقوا بيأكدوا ده بدوريات بحرية وبيانات رسمية وباي طريقة تانية ممكن. المهم يبقوا قوة تخوف على المحيط الهندي والهادي، واكبر قوة كمان. بس خد بالك الصين مش مقضيها عداوة كده في المطلق يعني، مش غبي، اديها بتعمل استثمارات كتير برضو تشتري بيها علاقات مع دول تانية زي بورما وبنجلاديش وباكستان وسريلانكا عشان يبقى لها قواعد صديقه تقدر قواتها البحريه تلجا ليها او تبيت عندها لو احتاجت. وراحت عامله خطوط انابيب غاز طبيعي وبترول تربط بينها وبين خليج البنغال عشان ما يبقاش كل اعتمادها في البترول والغاز على مضيق مالقا اللي قلنا عليه من شويه ده، باعتباره بيعدي منه حوالي 80% من مصادر الطاقه اللي رايحه للصين. واول ما المجلس العسكري اللي بيحكم بورما بدا يبقى له نشاط خارجي مع دول العالم في 2010 الصين جريت تحط ايدها في ايده، ومش بس هي ده امريكا واليابان هما كمان. اي نعم الصين هي اللي سابقه دلوقتي، لكن محدش عارف امريكا ممكن تعمل ايه بكره او تتفوق عليهم ازاي. سيبك بقى من كل ده، الصين وصلت افريقيا يا مؤمن، انت متخيل؟ ما هي مش هتفضل طول عمرها تبص على اللي حواليها وشكرا على كده، قوه عظمى يعني ايد راشقه في كل شق ومصالح مع ابعد دوله زي اقرب دوله. عشان كده بانت ليها مواني في كينيا وسكك حديد في انجولا وسد نهضه في اثيوبيا، وشغالين الله ينور في طول وعرض افريقيا بيدوروا على المعادن ومقضينها تنقيب. وبس كده يا سيدي، اديك اهو بقيت شايف شركات وعمال الصين واصلين لكل حته في العالم ازاي، وملايين الصينيين منتشرين في الكوكب كله بعيد عن الصين نفسها، وكل ده عشان مأمنه نفسها وحدودها تمام وعامله اقتصاد قوي خلاها مش شاغله بالها بحقوق انسان ومش حقوق انسان. يعني من الاخر لا في حد بيضغط عليها عالميا ولا بيهددها عسكريا، عشان كده بتتحرك بثقة يعني بالبلدي. وبعيدا عن اليابان وامريكا، فالصين ببساطة مفيش حد دلوقتي يقدر عليها الا ربنا، وتفضل اكبر مشاكلها هي اقوى سلاح عندها التعداد السكاني المهول، هو اللي ممكن يخليها تنجح وتستمر في نجاحها، وممكن يتحول لقنبلة موقوتة فما تعرفش تتجاوز امريكا كاكبر قوة في العالم. والدليل ان كساد زي اللي حصل لامريكا قدرت تتعافى منه بسرعة، لكن في بلد في الصين ده ممكن يرجعها عشرات السنين لورا. الصين دلوقتي مسيطرة على الاقتصاد العالمي، لكن لو حصل فيها أي هزة ممكن تنهار لما شعبها ما يلاقيش ياكل أو يقعد في بيته من غير شغل، وده احتمال مش بعيد، لأننا لو ما اشتريناش منتجات الصين فالصين مش هتصنع حاجة، ولو ما صنعوش هتبقى بطالة جماعية طويلة الأجل، وساعتها الدنيا هتولع في كل حتة هناك. فيا ترى ده ممكن يحصل في السنين الجاية؟ ولا الصين هتقدر تبقى أكبر قوة على وش الأرض؟ ولا السؤال الأهم دلوقتي، الصين هتتصرف إزاي مع الخازوق الجديد اللي طلع لها، وهي إن الشعب الضخم ده أصلاً عجز وكلها كم سنة وهيبقى ضخم على الفاضي لأن أغلب الشعب ما يقدرش يشتغل، فالعالم كله هيتعامل مع الخازوق ده إزاي؟ ولكن هذا أمر شرحه يطول، وأنا الليلة مشغول، نشوفكم على خير إن شاء الله.